بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الرابع من شهر ربيع الأول لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق 26 من شهر ديسمبر لعام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. هذه الآية الكريمة يقول العلماء أنها متأخرة في التلاوة ولكنها متقدمة في المعنى، لأن رأس القصة التي ذكرناها في قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فقبل ذلك، قبل تحويل القبلة، كان عليه الصلاة والسلام يقلب بصره إلى السماء، يقلب بصره في السماء ويوجه وجهه ناحية السماء، ويقلب بصره ووجهه في نواحي السماء متشوقا إلى أن ينزل الوحي أو ينزل جبريل عليه السلام بالأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة، قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. فهذه الآية متأخرة في التلاوة لكنها متقدمة في المعنى على ما ذكرنا. قال: قد نرى. قد هذه للتحقيق، ونرى فيها إثبات الرؤية من الله جل وعلا لعباده. قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني متشوقا للأمر لتحويل القبلة ولنزول الوحي بتحويل القبلة. يستفاد من قوله في السماء: نرى تقلب وجهك في السماء، إثبات العلو لله جل وعلا، لأن الوحي ينزل من عند الله من السماء، ولهذا كان يقلب بصره وسلام ووجهه في السماء انتظارا للوحي. ففي إثبات علو الله جل وعلا وإثبات أن الله جل وعلا فوق السماوات، لأن لفظ السماء كما قلنا لكم إما أن يكون مراد به هنا العلو، إذا قيل إن الله في السماء أي فوق السماء أو في العلو. وهذه العقيدة التي ذكرنا لها أدلة كثيرة فيما سبق، يعني كلما مر بنا موضع في الاستدلال على هذا الأمر ذكرناه. قد يستغرب بعض الناس لماذا نحرص على ذكره مع شدة وضوحه، هل هناك أحد يخالف بأن الله جل وعلا في على السماوات فوق عرشه جل وعلا؟ الجواب: استمع الآن. جاء في جريدة أخبار اليوم بتاريخ 29 محرم هذه السنة 1436 الموافق 22 من شهر الشهر 11 لهذه السنة 2014 التالي، عنوان يعني عنوان في الجريدة الرسمية التي يطبع منها ملايين ليقرأها الناس في بيوتهم محلاتهم وأماكنهم، العنوان: النيابة الإدارية تحقق مع مسؤولين بالتعليم بسبب سؤال أين الله. يقول: أمر المستشار عنان عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في واقعة تدريس مناهج الأطفال بإحدى الحضانات في منيا القمح دون رقابة، يعني هذه مناهج تدرس دون رقابة، هي مناهج إضافية، مما يترتب عليه إدراج سؤال بكتاب الدين مضمونه أين الله. إذن هؤلاء أصحاب الحضانة أرادوا أن يعلموا الأولاد التوحيد، فكتبوا هذا السؤال بجوابه، كتبوا للطالب الصغير يعلمونه أين الله، الجواب في السماء. سؤال مختصر وسهل والجواب أسهل منه. انتبه الآن لهذه الجناية عند هؤلاء كيف نظروا إليها. يقول: في إطار سعي النيابة الإدارية للتواصل مع المواطنين أصحاب الشكاوى وتسهيل سبل البلاغ عن أوجه الفساد، انظر الآن عن الفساد العريض الموجود في بلادنا شرقا وغربا، انظر الآن تركوا هذا كله وذهبوا إلى هذا الذي يظنونه فسادا. تلقى مركز معلومات النيابة الإدارية على الخط الساخن لمكافحة الفساد، يعني حتى لا تستغرب، لمكافحة الفساد برقم كذا، شكوى من المواطن فلان الفلاني بشأن تدريس مناهج للأطفال بالحضانات الخاصة بمنيا القمح دون أي رقابة عليها. أنا مش عارف الرقابة دي راحت فين، مكانهم بيدرسهم في منهج ثانوي في التربية الوطنية من بدل دينه فاحترموه. يعني لا أدري أين ذهبت تلك الرقابة في ذلك الوقت. وهذا كتاب رسمي رسمي، يعني الحضانات هذه أكثر المناهج فيها مناهج اجتهادية من أصحابها، ليس هناك مناهج ملزمة، لكن هذه الكتب التربية الوطنية التي توزع على الطلاب كتب المفروض أن هناك لجنة للمراجعة. من بدل دينه فاحترموا، الحديث من بدل دينه فاقتلوه. هم قالوا لا، حوروا الحديث من بدل دينه فاحترموا. أين كانت هذه الرقابة؟ لا ندري. يقول: دون أي رقابة عليها من وزارة التربية والتعليم، مما ترتب عليه إدراج سؤال بكتاب الدين والموزع على 15,000 طفل. 15,000 طفل. يبدو أن هذه الحضانة لها فروع وكبيرة. مضمونه أين الله؟ وكانت الإجابة المدرجة من قبل واضع الكتاب أنه في السماء فوق العرش. وكانت الإجابة المدرجة من قبل واضع الكتاب أنه في السماء فوق العرش، وهو ما أقرت دار الإفتاء بعدم جوازه. وهو ما أقرت دار الإفتاء بعدم جوازه وضرورة منع تدريس مثل تلك العقائد للأطفال. أقرت دار الإفتاء بأنه هذا لا يجوز ولا تدرس الأطفال هذه العقائد، يعني على كلامه العقائد الفاسدة. وكما تعجبون، أعجب كما تعجبون من هذا الاستشكال والاستغراب من شيء تعرفه الحيوانات ويعرفه الكفار. من ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه والدارقطني بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، يعني خرج نبي الله سليمان يستسقي يطلب السقيا هو وقومه، فرأى نملة، رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا لقد سقيتم بدعوة غيركم. حديث حسن ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وكما قلت صححه الحاكم رواه الدارقطني وغيره. فإذا كانت نملة، نملة نسميها مثلا حشرة من الحشرات، مستلقية على ظهرها رافعة يديها أو قوائمها إلى السماء تدعو بهذا الدعاء، نملة حشرة تعرف أن الله جل وعلا في السماء، وسليمان عليه السلام النبي الذي علم لغة الطير وغيره اكتفى بدعاء النملة ورجع. إذا كانت نملة حشرة لم تدخل المدرسة ولم تجلس على المقاعد تعرف الله جل وعلا في السماء. فرعون لما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات لعلي أطلع إلى إله موسى، ماذا يفيد هذا؟ يفيد هذا أن موسى عليه السلام قال لفرعون أن إلهه وأن ربه الذي يعبده في السماء، من أجل ذلك طلب فرعون أن يبنى له الصرح الكبير والبرج المرتفع ليعرج إلى السماء ينظر إلى إله موسى. هذه دعوة لن يصل لشيء، لأنه مهما بنى من الأبراج فإنه لن يصل إلى السماء الدنيا قطعا. فهذا معناه أن موسى عليه السلام أخبر فرعون بأن ربه الذي يعبده في السماء، لذلك ألف بعض العلماء كتابا أسماه إثبات علو الرحمن من قول فرعون لهامان، إثبات علو الرحمن من قول فرعون لهامان، يعني أن مقتضى كلام موسى عليه السلام فرعون أن ربه الذي يعبده في السماء. ماذا تقولون في قوله تعالى أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض؟ ماذا تقولون في قوله وهو القاهر فوق عباده؟ بل ماذا تقولون في قوله الرحمن على العرش استوى في ستة مواطن، في الموطن الآخر ثم استوى على العرش الرحمن؟ بل ما بماذا تحكمون على نبينا صلى الله عليه وسلم الذي سأل هذا السؤال ورضي بهذا الجواب؟ فعندما في قصة معاوية بن الحكم السلمي لما ضرب الجارية التي أكل الذئب منها شاتا، فأتى بهذه الجارية لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي منها، فسألها هذا السؤال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت؟ قالت أنت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. بماذا تحكمون على هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وأنتم تقولون هذا قول فاسد ويمنع تدريسه وتحولونه للنيابة الإدارية للتحقيق؟ ماذا تصنعون في هذا الجواب من معلم الناس الخير سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ألا يستحي هؤلاء أنفسهم؟ الفطر تنطق بهذا، فطر الكفار وفطر العجائز. اسألوا العجائز في البيوت عندما تريد المرأة أن تدعو الله جل وعلا، أين تتوجه بيديها؟ تتوجه بيديها إلى السماء. لو كان كما يزعمون الله جل وعلا في كل مكان خلاص يستريح أولئك، ومرة يتجه بيده من ناحية اليمين مرة الشمال مرة إلى أسفل. هل رأيت في حياتك شخصا عند دعائه يرفع يتجه بيديه إلى السفل أو إلى جهة المشرق أو المغرب أو إلى الخلف؟ لأنهم يزعمون أن الله جل وعلا في كل مكان وليس يخلو منه مكان، فمعنى كلامهم أنه في حتى في الأماكن المقدرة والعياذ بالله تعالى، ويقولون لا فوق العرش ولا خارج ولا تحت العرش ولا داخل العالم ولا خارج العالم، هو في كل مكان ولا مكان وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. ولا شك أن كثير منكم لن يفهم هذا الكلام، وهذه عقائد يزعمون أنه لابد من حفظها واعتقادها، وعند أشاعرة أن من اعتقادها أن من لم يعتقد هذه العقيدة التي ذكرتها فهو كافر. هذا الكلام مدرس موجود عندهم في الكتب في الأزهر في معاهدهم وفي كلياتهم ابتداء من المتوسطة الإعدادية والثانوية فما فوق. وأعجب من ذلك قصة المعراج، لماذا عُلج به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ورقي حتى صعد إلى السماوات العلى، وكلمه ربه عز وجل وفرض عليه الصلوات الخمسين التي بعد ذلك أصبحت خمسا، خمسا في العمل وخمسين في الميزان. لماذا عرج به هذه الرحلة الطويلة جدا جدا؟ يعرج إلى سماء ثم سماء إلى سبع سماوات. لماذا؟ إذا كان عز وجل في كل مكان، لماذا لم تحصل له هذه المقابلة في أي مكان في الأرض أو تحت الأرض أو في المشرق أو في المغرب؟ مع أن هذه القصة العظيمة حصل بها فتنة، حصل فيها فتنة للناس. بعض الناس الذين كانوا ضعيف الإيمان ارتدوا، فإذا لم يكن هناك داع لهذا العروج ولم يكن هناك أحد في السماء كما يزعم الجهمية والمعطلة، ليس في السماء عندهم، ليس في السماء إله يعبد وليس على العرش إله، بل إن العجيب أن أهل الجاهلية، أهل الجاهلية شهدوا بهذا، ومنهم وكان في يذكرونه في شعره، منهم أمية بن أبي الصلت، أمية بن أبي الصلت قال في شعره: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أنسى كبيرا. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أنسى كبيرا، بالبناء الأعلى، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، هو العرش. بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجع يعني عظيم، شرجع شين وراء وجيم وعين، شرجعا ما يناله بصر العين، يعني لا تستطيع العيون أن تصل إليه، ترى دونه الملائكة صورا، يعني الملائك جمع ملك وصورة جمع أصور، هو الماء العنق يعني يقصد حملة العرش. والذي قال أيضا: مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد. مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد. جاء صحيح مسلم: لقد كاد أن يسلم في شعره، لقد كاد أن يسلم في شعره، يعني هو مات كافرا لكن شعره كما ترون كاد أن يسلم. هناك حديث آخر منقطع: آمن قلبه وكفر شعره. فإذا كان هذا الاعتقاد الذي يحاولون للتحقيق من اعتقده ومن كتبه معروف عند كافة البشر، حتى معروف عند الحيوانات والبهائم، وذكر ابن فضلان في رحلته، أحمد بن فضلان في رحلته، أنه ذهب في بعض الرحلات إلى بلاد بعيدة جدا فيها أناس لم يصل إليهم شيء من الحضارات أو التمدن، يعني يعيشون عراة في الصحراء، يسترون عوراتهم شيء يسير جدا، فكانوا يعني وثنيين، كانوا إذا قحطوا أو أرادوا المطر خرجوا في الصحراء ورفعوا أيديهم إلى السماء يتمتمون بكلمات يستسقون الرب جل وعلا، وهم وثنيون لا يعرفون دينا، لم تصلهم رسالة. هذا ذكره أحمد بن فضلان في رسالته وهي مطبوعة موجودة. فالعجب، كل العجب عن الإنسان يخالف الفطرة السليمة ويخالف النصوص القرآنية الواضحة والأحاديث النبوية الشريفة، والأحاديث النبوية الشريفة وإجماع الناس، إجماع العقلاء، لا تكاد، لا أقول لا تكاد، لن تجد شخصا عند دعائه يتجه بيديه إلى السفلى ولا إلى جهة المشرق ولا المغرب. كل الناس من يهود ونصارى مسلمين وثنيين إذا أرادوا أن يدعوا ويجتهدوا في الدعاء رفعوا أيديهم إلى السماء إذا أرادوا الاجتهاد، ولا تبالي بالوثن الذي يذهب إلى وثنه فيذبح عنده شيئا أو يضع عنده نذرا أو كذا، لا انظر إليه في حالة الاضطرار واللجوء، فإنه لن يتجه إلا إلى الذي فوق السماء سبحانه وتعالى. فلا نستغرب إذا مر بنا دليل على هذه المسألة في إثبات العلو التي ذكر في أهل العلم أن العلو عليه أكثر من 1000 دليل، أكثر من 1000 دليل. وأقرأ كتاب ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية، ذكر نصوص العلماء من لدن الصحابة فمن بعدهم، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. واقرأ ما كتبه شيخ الإسلام في الفتوى الحموية والنقول التي ذكرها عن طوائف أهل القبلة ممن يثبتون العلو، حتى نقل عن الصوفية بمراتبهم وطبقاتهم، ليقول لك أن هذا الأمر ليس فيه بين الأمة خلاف، لكن الخلاف جاء من المتأخرين كما سمعتم وكما تسمعون، وإلى الله المشتكى. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك، يعني فلنحولنك. وهذه الجملة مؤكدة كما ترون بالقسم المقدر، واللام والنون كلها تأكيد لهذا التحويل للقبلة الذي حصل عليه إشكال كبير وتكلم فيه السفهاء، قبلة ترضاها. القبلة هنا جاءت نكرة للتعظيم، تعظيم هذه القبلة التي سيتحول إليها وهي الكعبة المشرفة. قبلة ترضاها أي تحبها، فولي وجهك، هذا هو الأمر بالاتجاه إلى الكعبة. فولي يعني حول وجهك، والمقصود بالوجه هنا سائر الجسد، وفيه التعبير بالجزء عن الكل، لأن الإنسان عندما سيصلي سيتجه بكل جسمه إلى الكعبة، ففيه التعبير بالوجه لأن الوجه هو أعظم أجزاء الجسد، الوجه أعظم أجزاء الجسد. شطر المسجد يعني نحو المسجد الحرام الذي فيه الكعبة، وهو حرام لأنه محرم فيه أشياء ليست في غيره، محرم فيه الصيد، بل محرم فيه تنفير الصيد، محرم فيه قتل الصيد، لا يختلى خلاه، لا يعضد شجره، لا يختلى خلاه، بل يأمن فيه كما قلنا الطير والوحش والقاتل كما كان في الجاهلية. قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني في البر أو البحر أو المشرق أو المغرب، عند الصلاة اتجهوا إليه في الصلاة. ويستثنى من ذلك عدة أمور، منها صلاة النافلة، لا مانع من الإنسان إذا كان يصلي النافلة وهو يركب مسافر أن يصلي ويتجه حيث توجهت به الراحلة، توجهت به عكس القبلة ناحية الشرق أو الغرب أو نحو ذلك بحسب مكانه، لا بأس بذلك. كذلك يستثنى من ذلك في حالة الحرب أو المسايفة والتلاحم مع العدو، فإنه يسقط هذا الفرض. كذلك يستثنى حالة العذر من مرض ونحوه، إذا كان إنسان مريضا ولا يستطيع أن يتجه للقبلة لأنه يصلي على حاله. كذلك إذا اجتهد الإنسان في الصحراء مثلا وحاول أن يعرف جهة القبلة فصلى إلى جهة تبين بعدها أنه أخطأ فلا حرج عليه في ذلك، قد تلحق بهذه الثلاثة وقد تكون أنه أدم عليه واتجه إلى القبلة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. الأمر الأول فول وجهك، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الثاني أمر للأمة، فولوا وجوهكم شطره، فولوا وجوهكم شطره. وهذا أيضا فيه إشارة إلى حرص الشرع على توحيد الأمة، حيث جمع الأمة جميعها على هذا البيت الحرام على الكعبة. الأمة في مشارق الأرض ومغاربها تتوحد هذا التوحد، فهي متوحدة في عقيدتها وعبادتها ومتوحدة في اتجاهها. وحدة العقيدة، وحدة القلوب والأبدان، وهذا فيه دلالة على حرص الشرع على توحيد الأمة. وفي ضمنه النهي عن التفرق، النهي عن التفرق، وفيه الأمر بالاعتصام والجماعة. فولوا وجوهكم يا أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، أنتم جميعا توجهوا إلى هذه القبلة. وهذه من آيات الله العظيمة. إذا رأيت الحرم في ليلة 27 ترى عدة ملايين متوجهة إلى قبلة واحدة في دوائر متصلة. تركع وتسجد وتكبر في صورة واحدة خلف إمام واحد، ينظر لهذا المنظر الكفار فيغيظهم أشد الغيظ. وقد يؤمن البعض يدخلون إلى الإيمان والإسلام إذا رأوا هذا المنظر الرهيب العظيم الذي يدل على وحدة المسلمين رغم كيد الأعداء وإرادة الأعداء لتمزيق الأمة وتفريقها وتفكيكها. فإنهم هذه الملايين تجتمع بكلمة واحدة، الله أكبر، تدخل في عبادتها وتخرج من عبادتها بكلمة واحدة، السلام عليكم ورحمة الله. كل هؤلاء، وهذا مما يفزع أعداء الله جل وعلا، لكنهم لا يستطيعون سبيلا. قال فولوا وجوهكم شطره، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره نحوه. وإن الذين أوتوا الكتاب، هذا توكيد، لا يعلمون أنه الحق من ربهم، يعني أن تحويل الكعبة هو الحق لأنه موجود صفة هذا النبي في كتبهم، وأنه سيصلي إلى قبلة أبيه إبراهيم. وما الله بغافل عما يعملون، في تهديد ووعيد. وهذا معناه أنه سيجازيهم ويحاسبهم على أعمالهم، كما ذكرنا في نفي الغفلة أن ذلك يقتضي كمال علمه جل وعلا وكمال قدرته. يقول الشارح رحمه الله تعالى: يقول الله لنبيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي كثرة تردده في جميع جهاته، شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة. وقال وجهك ولم يقل بصرك لزيادة الاهتمام، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر، ولأن البصر في الوجه. قال فلنولينك، أي نوجهك لولايتنا إياك. يعني الله جل وعلا يحب نبيه ويتولى نبيه صلى الله عليه وسلم ويتولى عباده المؤمنين، فهو يحب سبحانه وتعالى ما يحب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قبلة ترضاها، قبلة ترضاها، لم يصرح هنا بالقبلة مباشرة، هذا للتشويق، هذا التنكير للتعظيم والتشويق. قبلة ترضاها أي تحبها وهي الكعبة، وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم، يعني وعظيم مكانته عند ربه، حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه، يسارع فيما يحبه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويسارع في رضاه لعظيم مكانته. ثم صرح له باستقبالها، إذا الأول كان في تشويق ثم هنا في تصريح، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والوجه ما أقبل من بدن الإنسان، وكما قلنا في تعبير الجزء عن الكل، وحيثما كنتم من بر وبحر وجو بحسب الطاقة، فولوا وجوهكم شطرة أي جهته، ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها تستقبل عين الكعبة. كيف يكون ذلك؟ إذا كنت في مكة، إذا كنت في الحرم، في المسجد الحرام، تستقبل عين الكعبة، الكعبة نفسها. إذا كنت خارج الحرم تستقبل المسجد الحرام. طب إذا كنت خارج مكة تستقبل جهة مكة، وإذا كنت كذلك خارج المملكة في أي مكان تستقبل جهة مكة، وإلا يقول فيكفي شطرها وجهتها. يعني لا يستطيع أن يعين بالضبط بالتحديد، وهذا صعب في الأماكن البعيدة، يستقبل الجهة. ونحن هنا بالنسبة لنا فإن جهة مكة في الجنوب الشرقي، في الجنوب الشرقي. يقول وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة، يعني الالتفات الكامل بالبدن مبطل للصلاة، أنه لابد من استقبال القبلة، وهذا شرط من شروط صحة الصلاة. يقول لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأن الأمر بالشيء، فولي وجهك فولي وجوهكم، هذا أمر معناه لا تلتفت، معناه لا تلتفت عن الكعبة أو عن القبلة. الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني مفهوم المخالفة. ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم، وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلماء منهم يعلمون أنك في ذلك على حق. العلماء منهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ويعرفون هذا النبي أنه على حق، على حق وأمر، يعني أمر من الله جل وعلا، لما يجدونه في كتبهم. لماذا يعترضون؟ يقول فيعترضون عنادا وبغيا، يعني لا جهلا وإنما بغيا وعنادا. فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالوا بهم، لا تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنما يغمه ويهمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها، وكان ممكنا أن يكون معه الصواب، يعني أمر أنت فيه تثق أن الذي أمامك عنده اشتباه والتبس عليه الحق بالباطل، فإنك تناظره وتجادله. أما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه، وأن المعترض معاند، هذا شخص معاند عارف، أو أن المعترض معاند عارف ببطلان قوله، فإنه لا مجال للمبالاة ولا محل للمبالاة، يعني لا تبالي بهذا المعترض الذي أنت واثق بأنه مبطل. لماذا؟ لأنه لا فائدة من إقناعه، لا فائدة من الكلام معه. وهذا قلناه كثيرا فيما نناقش الآن أصحاب الأحزاب الذين الآن سيدخلون في الأيام القادمة في الانتخابات والأحزاب، القصة تبدأ من جديد، مع أنهم يعلمون الحق وسمعوا به عشرات المرات ومئات المرات، لكنهم لا يزالون في غيهم يعمهون، فلا مجال لمجادلتهم ولا داعي للجدال معهم. 4 سنوات يتكلم أهل العلم بالأدلة وكلام أهل العلم، وسدجهم بعد قليل يكتبون هوية إسلامية وهوية عصرية والوقوف في طابور الانتخابات أهم من قيام الليل، إلى آخر هذه الترهات التي يذكرونها. ف فلا تبالي بهم، اتركهم بشأنهم، بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية. في هذا قال تعالى: وما الله بغافل عما يعملون، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها. وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين. تسلية للمؤمنين على القراءة الثانية، على قراءة وما الله بغافل عما تعملون، وهي قراءة جعفر بن عامر وحمزة والكسائي، يعني يا معشر المؤمنين لست بغافل عن ثوابكم ولست بغافل عن جزائكم وعن إثابتكم. لعلنا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.